بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني بشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل: ما حد ولا غباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. إن للسان آفات، وإذا لم يعلمها المرء فكيف يعالجها وهي مجهولة عنده وهو لا يدري عنها شيئا؟ فكيف يقبل على مداواتها وقد استحكمت فيه وتأصلت وتجذرت حتى إنه لا يحسب نفسه من أصلح الصالحين، وهو بآفات لسانه من أردع الرديين ومن أحط المسلمين، لأنه لا يتورع عن عرض ولا يتوقف عند حد، وإنما يطيح بلسانه في أعراض الخلق ويتكلم فيما لا يعنيه ويكذب وينم ويقع في كثير من الشرور. فلا بد من معرفة الداء لكي نصل إلى استعمال الدواء. ولسان من نعم الله العظيمة ومن لطائف صنعه الغريبة، فهو صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. فبهذا المخلوق الصغير يعبر الإنسان عن بغيته ويفصح عن مشاعره، به يطلب حاجته ويدافع عن نفسه ويعبر عن مكنون قلبه، يحادث جليسه ويؤانس رفيقه، وبه السخوط والارتفاع، به الصفقة والدنو والرفعة والعلو. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه اللسان، ومن أهمله مرخ العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى دار البواط. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. والتقى ملجم والتقي ملجم، روايتان. التقى ملجم والتقي ملجم. ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى أن يحفظ لسانه عن جميع ما لا مصلحة فيه، مع ترك ما فيه المصلحة، فهذا دلالة على سوء العقل، لأنه يضيع عليه رأس ماله وهو عمره، وقد استوى عنده ما ينفعه وما يضره. السلامة لا يعدلها شيء. اصمت رحمك الله، لماذا تتكلم؟ كلامك في الغالب لا يفيد، ولو أنه مضى لا لك ولا عليك لكان خسارة عليك، إذ هو أخذ من رأس مالك. كلامك في النهاية مجمله لا يفيد، فلا علم علمت ولا ذكر أديت ولا قرآن تلوت ولا أمرا بمعروف أمر ولا نهي عن منكر النهي ولا إصلاح ذات بين لها سعين. فبماذا تتكلم؟ فليكن من نفسك على نفسك رخيم، وليكن من ضميرك على ضميرك مشاهد ورقيق، وستعلم أن أكثر ما تتكلم به هو في صحيفة سيئاتك، لأن الناس لا يتورعون. وإن كنت تعلم رجلا يمسك لسانه إلا عن الخير فدلني عليه. وأي خير يرجى من أمة انفلت عقال زمام لسانها فهي تخطط في كل واد وتهضم بالألسنة في كل نار وتضيع أعمارها في الخير والقال وكثرة السؤال. في اللسان آفتان عظيمتان، إن تخلص من أحدهما لم يتخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت، قد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقت. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصي لله، مرائي مداهن إذ لم يقف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصي لله. كثرة آفات اللسان في الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة وإيذاء الخلق وهتك العورات وغيرها. وفي لزوم السكوت جمع الهمم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا والآخرة. فليحذر المؤمن من تلك الآفات فإنه محاسب مجازى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. لا يقول الحرام، يجتنبه، لا يظلم ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، بل ولا ينظر إلى المحرمات. يهون عليه ذلك ويهون عليه التحفظ عليه والاحتراز منه، ولكنه يصعب عليه في الآن نفسه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعباد وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال عطاء: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام كل ما سوى كتاب الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها، فما وراء ذلك فهو فضول الكلام. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى سطر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ من أشد أمراض اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ولو كان فيه، فأما إذا لم يكن فيه فهو بهت وبهتان. إذا ذكرته بنقص في بدنه في نسبه في خلقه في فعله في قوله في دينه حتى في ثوبه في داره في مركبه فقد اغتبته. وهي أيضا غيبة القلب تحدث بسوء الظن، فللقلب غيبة كما للسان غيبة، فغيبة القلب سوء الظن بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فبين الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بهتان له، والكذب على أحد حرام سواء كان الرجل مسلما أو كافر. لا تكذب على أحد، لا تكذب. وقد قال الشعبي رحمه الله: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته، لأنه يزري بشرف المرء ويسلم مروءته ويحط من قدره، وهم كانوا أحرص الخلق على مروءتهم لا يفرطون فيها. قال الشافعي: لو علمت أن شرب الماء البارد يحط من مروءتي ما شربته، بحرصه على مروءته لا تكن متدنيا، كن مترفعا جادا ولا تكن متسفلا، فلتكن صاحب مروءة. وأنت خبير بأن المروءة والتقى إذا توفرتا فقد صار الرجل عدلا، فالعدالة تقوى ومروءة، فإذا ما سلمت المروءة لم يصر عدلا. فتأمل وضع نفسك حيث هي، وإياك أن تتجمل بما ليس فيه، احذر ذلك. فقد قال نبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم محفل، وكان ذلك عندما كان في حجة الوداع، فبلغ صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين. ولا يعترض على من بين الخطأ ولا على من حذر من المبتدع بهذه النصوص، فإن هذا هو حق الدين، وحق الدين مقدم على حق المسلم، لأنه إذا كان ساعيا في إفساد دين المسلمين فإنه حينئذ لا بد من بيان عواره، ولا بد من التحذير منه شريطة أن يكون بعلم وعدل. كمقطع الجراح يزيل الورم السرطاني، فلا هو بالذي يخصر فيترك شيئا فيضر مريضه حتى يهلكه، ولا هو بالذي يجور حتى يحذف من الأعضاء الصحيحة. بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني بشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل: ما حد ولا غباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. إن للسان آفات، وإذا لم يعلمها المرء فكيف يعالجها وهي مجهولة عنده، وهو لا يدري عنها شيئا فكيف يقبل على مداواتها؟ وقد استحكمت فيه وتأصلت وتجذرت حتى إنه لا يحسب نفسه من أصلح الصالحين، وهو بآفات لسانه من أردأ الرديئين ومن أحط المسلمين، لأنه لا يتورّع عن عرض ولا يتوقف عند حد، وإنما يطيح بلسانه في أعراض الخلق ويتكلم فيما لا يعنيه ويكذب ويلم ويقع في كثير من الشرور. فلا بد من معرفة الداء لكي نصل إلى استعمال الدواء. واللسان من نعم الله العظيمة ومن لطائف صنعه الغريبة، فهو صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. فبهذا المخلوق الصغير يعبر الإنسان عن بغيته ويفصح عن مشاعره، به يطلب حاجته ويدافع عن نفسه ويعبر عن مكنون قلبه، يحادث جليسه ويؤانس رفيقه، وبه السخوط والارتفاع، به السقطة والدنو والرفعة والعلو. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه اللسان، ومن أهمله مرخ العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى دار البواط. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. والتقى ملجم والتقي ملجم، روايتان. التقى ملجم والتقي ملجم. فينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى أن يحفظ لسانه عن جميع ما لا مصلحة فيه، مع ترك ما فيه المصلحة، فهذا دلالة على سوء العقل، لأنه يضيع عليه رأس ماله وهو عمره، وقد استوى عنده ما ينفعه وما يضره. السلامة لا يعدلها شيء. اصمت رحمك الله، لماذا تتكلم؟ كلامك في الغالب لا يفيد، ولو أنه مضى لا لك ولا عليك لكان خسارة عليك، إذ هو أخذ من رأس مالك. كلامك في النهاية مجمله لا يفيد، فلا علم علمت ولا ذكر أديت ولا قرآن تلاوت ولا أمر بمعروف أمرت ولا نهيا عن منكر النهي ولا إصلاح ذات بين لها سعين. فبماذا تتكلم؟ فليكن من نفسك على نفسك رخيم، وليكن من ضميرك على ضميرك مشاهد ورقيق، وستعلم أن أكثر ما تتكلم به هو في صحيفة سيئاتك، لأن الناس لا يتورعون. وإن كنت تعلم رجلا يمسك لسانه إلا عن الخير فدلني عليه. وأي خير يرجى من أمة انفلت عقال زمام لسانها فهي تخبط في كل واد وتهضم بالألسنة في كل نار وتضيع أعمارها في الخير والخار وكثرة السؤال. في اللسان آفتان عظيمتان، إن تخلص من أحدهما لم يتخلص من الأخرى. آفة الكلام وآفة السكوت، قد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقت. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، مرائٍ مداهن إذ لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله. كثرة آفات اللسان في الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس، الخوض في الباطل والخصومة وإيذاء الخلق وهتك العورات وغيرها. وفي لزوم السكوت جمع الهمم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا والآخرة. فليحذر المؤمن من تلك الآفات فإنه محاسب مجازى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. لا يقول الحرام، يجتنبه، لا يظلم ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، بل ولا ينظر إلى المحرمات. يهون عليه ذلك ويهون عليه التحفظ عليه والاحتراز منه، ولكنه يصعب عليه في الآن نفسه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعباد وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال عطاء: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام كل ما سوى كتاب الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها، فما وراء ذلك فهو فضول الكلام. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى سطر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ من أشد أمراض اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ولو كان فيه، فأما إذا لم يكن فيه فهو بهت وبهتان. إذا ذكرته بنقص في بدنه، في نسبه، في خلقه، في فعله، في قوله، في دينه، حتى في ثوبه، في داره، في مركبه، فقد اغتبته. وهي أيضا غيبة القلب تحدث بسوء الظن، فللقلب غيبة كما للسان غيبة، فغيبة القلب سوء الظن بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فبين الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بهتان به، والكذب على أحد حرام، سواء كان الرجل مسلما أو كافر. لا تكذب على أحد، لا تكذب. وقد قال الشعبي رحمه الله: والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما فعلته، لأنه يزري بشرف المرء ويسلم مروءته ويحط من قدره، وهم كانوا أحرص الخلق على مروءتهم لا يفرطون فيها. قال الشافعي: لو علمت أن شرب الماء البارد يحط من مروءتي ما شربته، بحرصه على مروءته لا تكن متدنيا، كن مترفعا جادا ولا تكن متسفلا، فلتكن صاحب مروءة وأنت خبير بأن المروءة والتقى إذا توفرتا فقد صار الرجل عدلا. فالعدالة تقوى ومروءة، فإذا ما سلمت المروءة لم يصر عدلا. فتأمل وضع نفسك حيث هي، وإياك أن تتجمل بما ليس فيه، احذر ذلك. فقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم محفل، وكان ذلك عندما كان في حجة الوداع، فبلغ صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين. ولا يعترض على من بين الخطأ، ولا على من حذر من المبتدع بهذه النصوص، فإن هذا هو حق الدين، وحق الدين مقدم على حق المسلم، لأنه إذا كان ساعيا في إفساد دين المسلمين فإنه حينئذ لا بد من بيان عواره، ولا بد من التحذير منه، شريطة أن يكون بعلم وعدل كمبضع الجراح يزيل الورم السرطاني، فلا هو بالذي يقصر فيترك شيئا فيضر مريضه حتى يهلك، ولا هو بالذي يجور حتى يحذف من الأعضاء الصحيحة.